الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية، كتاب المناسك.
المنتقى
في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية،
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد اقتضى النظر وبمشورة بعض الإخوة أن نقرأ كتاب المناسك من هذا الكتاب الجليل المنتقى الأخبار من كلام مصطفى صلى الله عليه وسلم، مصطفى المختار، من الأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية. يعني ما يعلم أنه ليس فيه تعرض لمسائل الاعتقادات، بل هو مختص بالأحاديث المتعلقة بالأحكام، أحكام أفعال العباد، الذي هو موضوع الفقه. ولهذا استهله بكتاب الطهارة وما يتبعها من أبواب الأحكام أو قل أبواب الفقه، العبادات والمعاملات إلى آخره. وهذا كتاب عظيم لعالم كبير، وهو رحمه الله عالم شهير، وهو من شيوخ مذهب الإمام أحمد، وهو جد شيخ الإسلام محمد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام. هذا هو عبد السلام الملقب بمجد الدين رحمه الله، وهو من أعلام القرن السادس، من أعلام القرن السادس، فإنه ولد في عام 950 وتوفي عام 51 أو 52 و600، يعني على هذا يكون عمره 62 تقريبا. رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام. وهذا الكتاب هو أشهر مؤلفاته، وهو كتاب عظيم لأنه جمع فيه معظم أدلة الأحكام. وقد تصدى لشرحه العلامة الشوكاني، شرحه بالشرح المشهور نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. هذا يسهل الطالبين، يسهل طلاب العلم يعني القراءة في هذا الكتاب. فنيل الأوطار تضمن الكلام على الأحاديث من حيث الرواية، وكلام عليها من حيث ما تدل عليه من المسائل الأحكام. وهذا من فضل الله وتيسيره أن قيض لهذا العلم الموروث عن الصادق المصدوق خاتم النبي صلوات الله وسلامه عليه، قيض له من يحمله ويبينه ويقربه. حمله الصحابة، بلغوه للتابعين والتابعون لمن بعدهم، ثم كانوا ينقلونه ويروونه حفظا ويبلغونه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقوله: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فلعل فرب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتم الاختيار لكتاب المناسك لمناسبة الوقت، فنحن في أيام الحج، فهذه أشهر الحج، فأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. فبمناسبة أن المسلمين في موسم الحج والنفوس متوجهة إلى بيت الله العتيق، يعني من كتب الله له، وكل المسلمين يشعرون، حتى من لم يحج يشعر بهذه المناسبة وبعظمة هذا الوقت، فهي أشهر الحج من أشهر الله، من أشهر الله المعظمة. أشهر الحج مثل لا أشهر الحرم، بل شهر ذي القعدة اجتمع فيه يعني الحكمان أنه من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، فهو شهر حرام وهو أحد أشهر الحج. نعم شاهدين. نعم.
كتاب المناسك، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما.
يقول كتاب المناسك، المناسك جمع منسك، وهو العبادة، كل العبادات مناسك، لأن النسك هو العبادة والتنسك التعبد، لكن يعني غلب إطلاق هذا الاسم على أعمال الحج والعمرة في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وقال صلى الله عليه وسلم لما حج وعلم الناس أعمال الحج، قال: لتأخذوا عني مناسككم، أو خذوا عني مناسككم. فالمراد بالمناسك يعني أعمال الحج والعمرة، ليس المراد من المناسك في هذا الموضع يعني عموم العبادات، لا، بل المراد أعمال الحج والعمرة. فمن المصنفين من يقول باب الحج فقط، ويترجم بالحج والعمرة تذكر تبعا، ومنهم من يعبر بهذا التعبير الواسع الذي يشمل الحج والعمرة. ولهذا لما ترجم ترجمة عامة فقال: كتاب المناسك، يعني هذا كتاب تذكر فيه الأدلة من السنة على أعمال الحج والعمرة. ثم خص، أتى بالترجمة الخاصة وهي باب وجوب الحج والعمرة، يعني باب ذكر الأدلة الدالة على وجوب الحج والعمرة وثوابهما، يعني وفضلهما. باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما، يعني وما دل على عظيم ثوابهما كما سيأتي. وقد اختلف العلماء في أما الحج فهو من ضروريات الدين، فوجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع الضروري القطعي، وأما العمرة ففيها خلاف كثير، وذلك لاختلاف الأدلة، وسيأتينا سيذكر المؤلف بعض الأدلة على وجوب الحج، لأنه رحمه الله من القائلين بوجوب العمرة، فلهذا قال: باب وجوب الحج والعمرة. نعم.
باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما.
وثوابهما يعني وما يدل على عظيم ثوابهما يعني وفضلهما. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، رواه أحمد ومسلم والنسائي، وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعناه. وعن أبي رزين العقيلي
وعن أبي رزين العقيلي
أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
قال: نعم كذا.
نعم، قال: نعم.
عليهن.
نعم. قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال:
هذه أربعة أحاديث ساقها المؤلف للاستدلال بها على وجوب الحج ووجوب العمرة. أما وجوب الحج فمعلوم، ففي الحديث الأول والثاني فيهما التصريح بفرض الحج. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى أعادها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. وفي الحديث الآخر تفسير وتفصيل، ففيها أن السائل الذي قال: أكل عام يا رسول الله، هو الأقرع بن حابس. سيد بني تميم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلتها لوجبت ولم تعملوا بها، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم استطعتم العمل بها. فدل الحديثان على أن الحج فرض على العباد، ودلائل وجوب الحج من الكتاب، دليله من الكتاب قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واستدل بعضهم على وجوب الحج والعمرة بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وهذا أيضا محل إجماع أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، إلا أن يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه، وجب عليه الوفاء بالنذر، لقوله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. أما في أصل الشرع فالحج لا يجب في العمر إلا مرة. قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. تطوع كقوله للرجل الذي سأله عن الصلاة والصيام: هل علي غيرها؟ قال: لا، لا إلا أن تطوع. يقول المؤلف المجد رحمه الله في الحديث في الحديثين دلالة على أن الأمر لا يقتضي التكرار. وهذه المسألة أصولية، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ الصحيح يعني أنه لا يقتضي التكرار، إلا بدليل يدل على التكرار. فقوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يعني الذي قال أكل عام هذا متكلف، تكلف في قوله أكل عام، وإلا فالأصل أنه مرة، من حج مرة فقد امتثل الأمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا هو الصواب، أن الأمر المطلق أي الذي لم يقيد بعدد، لم يقيد بعدد، الأصل أنه يحصل، أنه يحصل الامتثال بفعله مرة. ومن الأدلة التي استدل بها على وجوب العمرة، أما الحج فمفروغ منه، حديث عائشة وحديث أبي رزين. أما حديث أبي رزين ففيها أن رجل قال: يا رسول الله إن أبي شيخ لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، يعني لا يستطيع أن يرتحل وينزل ويركب، لا يستطيع أن يضعن ويرتحل. الحج يحتاج إلى الحج رحلة ولا الضعن. فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. استدل به القائلون بوجوب العمرة، لأنه قال له: حج عن أبيك واعتمر. والآخرون قالوا إنما هو هذا لم يأمره ابتداء، بل قال إنه لا يستطيع الحج والعمرة فقال: حج عنه واعتمر. دل ذلك على أنه تصح النيابة في الحج والعمرة بقطع النظر هل هي نافلة أو فريضة. يعني لم يأتي الأمر بالعمرة ابتداء كالحج: إن الله كتب عليكم الحج فرض الله عليكم الحج. بل لما قال إنه لا يستطيع الحج ولا العمرة قال: حج عن أبيك واعتمر. فهو إذن له بأن يحج عن أبيه. معلوم أنه لا يجب على من له والد ولم يحج، لا يجب عليه الحج، لكن ينبغي له من البر به أن يحج عنه. أما أنه يكون فريضة عليه وواجب عليه أن يحج عنه فلا دلالة في الحديث، لكنه مشروع ومن البر بالوالد. وهذا المعنى جاء في غير حديث كحديث الخثعمية ذكرت أن قالت أن أبي إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على صاحب أفأحج عنه؟ قال حجي عنه، أذن لها بالحج عنه. غاية وين يفيد الإذن. وأما حديث عائشة ففيه قالت يا رسول الله على النساء جهاد، يعني أعلى النساء استفهام، أعلى النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه. وعلى تفيد الوجوب كقوله تعالى ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت، لله على الناس يعني يجب على الناس الحج لله، يجب على الناس الحج لله، فهو حق لله على الناس. كذلك هذا التعبير في الحديث عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا عند أحمد وابن ماجه. وأما لفظ الصحيح تقول رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل العمل حج مبرور، لكن أفضل العمل حج مبرور. فجهاد النساء بالحج ليس عليهن الجهاد الذي فيه القتال، لا، إنما جهادهن هو الحج، لكن أفضل العمل حج مبرور. نعم.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله. فقال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه، وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وهذا فيه الدلالة على فضل الحج، وأنه في المرتبة الثانية بعد الجهاد. قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. لا شك أن الإيمان بالله ورسوله هو أصل الأعمال الصالحة كلها، فهو المعنى الجامع لكل الأعمال، الصلاة والصيام والحج والجهاد كلها تندرج في الإيمان. فالإيمان الذي هو تصديق القلب وانقياده هو أفضل العمل مطلقا، لأن كل الأعمال فرع عنه، كل الأعمال فرع عن الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. فذكر يعني أعظم الشرائع من شرائع الإيمان، قال الجهاد في سبيل الله. ويشهد له حديث وذروة سنامه أي الإسلام الجهاد في سبيل الله. وأما حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. فلا شك أنها أن الصلاة على وقتها مقدمة على الجهاد، وهي وهي أعظم واجبات الدين بعد الشهادتين. وأحاديث التفضيل والمفاضلة بين الأعمال مسألة يعني تشكل على الناظر في الأحاديث، لكن قال العلماء إن الجمع بينها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل أحد بحسبه، فتختلف أحوال السائلين. أما حديث ابن مسعود فقوله الصلاة على وقتها، فلا شك أن الصلاة على وقتها هي أفضل الأعمال بعد الإيمان مطلقا، هي أفضل الأعمال. الصلوات الخمس هي أفضل من كل الواجبات. وفي هذا الحديث قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والحج المبرور هو جاء في الحديث الصحيح والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج نوع من الجهاد كما ذكر الله في كتابه آيات الجهاد وآيات الحج في سورة البقرة، ذكرها متصلة بعد قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إلى قوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال بعد ذلك وأتموا الحج والعمرة لله، إلى آخر ما ذكر، إلى قوله الحج أشهر معلومات، إلى قوله فإذا أفضتم من عرفات، فإذا قضيتم مناسككم. قال المصنف مسألة استنباط، يقول في الحديث دلالة على أن حج التطوع أفضل من الصدقة، ويظهر أن هذا الاستنباط مبني على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصدقة، بل أتبع الجهاد في الفضل أتبعه بالحج. وليس المراد حج مبرور يعني الفريضة، بل المراد حج التطوع. نعم بعده.
نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث وأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدارقطني وقال هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين.
وعن أبي هذا الحديث أيضا أورده المؤلف للاستدلال به على وجوب العمرة، وأن الحج والعمرة من شرائع الإسلام. قال ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. ولكن لا يخفى أن الرواية في الصحيح، في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، ذكر الحج فقط، ليس فيها هذا. وهذا مما يناقش فيه ويجيب به من يرى أو يقول بعدم وجوب العمرة. والذين قالوا بوجوب العمرة يقولون إنه عدها من يعني من جملة ما يشمله اسم الإسلام. والمنازع يقول نعم هي كلها من شرائع الإسلام. لكن هل يقتضي ذلك الوجوب؟ نعم
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه الجماعة إلا أبا داود.
وهذا أورده المؤلف للاستدلال به هذا الحديث والذي قبله، ثم حج مبرور، أوردهما للدلالة على فضل الحج الذي قال عنه في الترجمة وجوب الحج والعمرة وثوابهما. فهذا الحديث دليل على فضل الحج والعمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. دل ذلك على فضل هاتين العبادتين الحج والعمرة، فمن فضلهما تكفير الذنوب، ومن فضلهما أنهما من أعظم الأسباب لدخول الجنة. والحج المبرور هو ما تحققت فيه شروط القبول من الإخلاص والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالحج المبرور هو ما كان على وفق ما جاء به، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج المبرور هو الذي تحقق فيه كمال الإخلاص وكمال المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، بأن كان يعني على وفق حجته، على وفق صفة حجه صلى الله عليه وسلم. فمن حج على هذا الوجه فحجه مبرور. ولا يخفى أن هذا أمر يعني غيب هو بين العبد وربه. ثم إن البر يتفاوت، فالناس في بر في أعمالهم وفي تحقيقها المعنى البر، بينهم تفاضل وتفاوت عظيم لا يعلمه إلا الله. لكن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني الحج الذي تحقق فيه كمال الإخلاص وكمال المتابعة. نعم
نعم. باب وجوب الحج على الفور.
لا إله إلا الله. قف على هذا الباب واقرأ يا محمد في النيل الحديث. قلت يا رسول الله أي العمل أفضل إلى آخر. نعم
موجود النيل مع الشيخ علي.
تمام.
هذا مهم. لا هذا مستوى الأحبار.
ما عندنا يا شيخ، عندنا كتاب بستان الأحبار مختصر على نيل الأوطان.
مش عندك؟
بستان الأحبار.
ما أدري.
لا النيل موجود.
معك يا محمد؟
نعم.
ولي معك يا علمه؟
علي معه مختصر الشيخ فيصل.
أنا
إيه لا لا ما يصلح.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما.
لا ما نبي نقرأ كامل يطول. لا بس اقرأ لنا
الشرح الحديث
كلامه على مسألة يعني خلاصة مذاهب الناس في وجوب الحج والعمرة بعد سياق الأحاديث.
قوله: باب وجوب الحج والعمرة. الحج بفتح الحاء هو
بعد إسرة. نعم. نعم. بعد العمرة الزيارة وكذا مسائل اللغوية بعد.
واختلف في العمرة فقيل واجبة وقيل مستحبة.
الحج يعني أنه من ضروريات الدين فلا كلام فيه، إنما العمرة هي محل الخلاف. نعم. فقيل
واختلف في العمرة فقيل واجبة وقيل مستحبة، وللشافعي قولان أصحهما وجوبها،
وهو المذهب المشهور عن الإمام أحمد، هو المشهور كما تدرسونه ودرسناه، يعني القول المشهور في مذهب الإمام أحمد وجوب العمرة. ولهذا قلت لكم إن المصنف ترجم هذه الترجمة مما يدل على أنه يذهب إلى وجوب العمرة، باب وجوب الحج والعمرة. نعم.
وللشافعي قولان أصحهما وجوبها، وسيأتي
يعني أصحهما يعني في مذهبه، لا ليس المراد أنه أصحهما مطلقا عند المصنف الشارح، لا هو يريد أصحهما في مذهب الإمام أحمد، في مذهب الشافعي أصحهما عند أصحابه، أصحهما عند أصحابه وجوب العمرة. نعم.
وسيأتي تفصيل ذلك قريبا. والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وهو مجمع عليه كما قال النووي والحافظ وغيرهما.
بل هذا من الضروريات، من الضروريات أنه لا يجب الحج إلا مرة إلا بسبب كالنذر. نعم.
نعم. وكذلك العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة، إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجوب وجب الوفاء بالنذر بشرطه.
لأن هذا وجوب، هل وجوب الحج المنذور بأصل الشرع؟ لا، بل بسبب النذر، فلم يجب عليه الحج حينئذ بأصل الشرع. الواجب بأصل الشرع هو الحج مرة، وأما الحج بسبب فهذا تتعدد الأسباب، يمكن يندر الحج مرتين ثلاث واربع، يمكن يقول لله علي أنا حج 10 مرات. نعم.
نعم. إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر بشرطه. وقد اختلف هل الحج على الفور أو التراخي، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. واختلف أيضا في وقت ابتداء افتراض الحج، فقيل قبل الهجرة، قال في الفتح
وليس بشيء. نعم. بعد. نعم.
قال في الفتح وهو شاذ، وقيل بعدها، وقد اختلف في سنته
في سنته.
أحسن الله. وقد اختلف في سنته
في أي سنة فرض الحج، قيل في السادسة، وقيل في التاسعة، وقيل في العاشرة، والأظهر أنه في التاسعة والله أعلم، لأنها السنة التي نزلت فيها سورة آل عمران، وفيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم.
أحسن الله. ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سنة ست، ولأنه نزل
أنها سنة
سنة ست.
إيش؟
ست.
ست.
نعم.
هذا يعني ضعيف، لأنه مأخوذ، لأنه استدل عليه بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، والآية ليس فيها الأمر بابتداء الحج، بل فيه الأمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما. نعم. نعم. وقيل سنة ست،
فالجمهور على أنها سنة ست، لأنه نزل فيها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال في الفتح وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، ويؤيده قراءة علقمة ومسروق إبراهيم النخعي بلفظ وأقيموا، أخرجه الطبراني بأسانيد صحيحة عنده عنهم. وقيل المراد بالإتمام الإكمال،
حتى على هذه القراءة صحت أقيموا لا يدل على الوجوب، بل يدل على أدائها على الوجه المشروع، لا يدل على وجوب ابتدائهما، بل يدل على وجوب إقامتهما. وهذا من معاني الإتمام، مما فسر به الإتمام أداؤهما على الوجه المشروع أتمه. فالإتمام يعني فسر بعدة معاني، بمعنى المضي فيهما وعدم قطعهما، وفسر بإتمام، وفسر أدائهما على الوجه المشروع، وهو معنى الإقامة. نعم.
وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك، وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة 5، وهذا يدل على وهذا يدل إن ثبت إن ثبت عن
أعد وقيل.
نعم. وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك، وقد وقع
قبل
وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع،
الإكمال بعد الشروع. نعم.
وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك، وقد وقع
ظاهر الحج مشروع، الحج والعمرة مشروعان قبل قوله تعالى وأتموا الحج، الحج مشروع، لكن الشأن في الفرض متى، أما كونه مشروع فهذا يعني أنا لا أعلم له تاريخا إنه، بل كان المسلمون يحجون قبل أن يفرض عليهم. نعم. مثل العمرة، الرسول اعتمر سنة 6 وقضى العمرة سنة 7 أو نعم عمرة القضية. نعم.
أحسن الله. وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه
في قصة
ضمام
ضمامه
ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة 5، وهذا يدل إن ثبت عنه تقدمه على سنة 5 أو وقوعه فيها. وقيل سنة 9، حكاه النووي في الروضة والماوردي في الأحكام السلطانية، ورجح صاحب الهدى أن افتراض
الهدي
صاحب
الهدي ابن القيم،
ورجح صاحب الهدي أن افتراض الحج كان في سنة 9 أو 10، واستدل على ذلك بأدلة فلتؤخذ منه. قوله لو قلتها لوجبت، استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض في شرع الأحكام، وفي ذلك خلاف مبسوط في الأصول. ثم ذكر حديث أبي رزين، والحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي، وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على المعضوب.
في وجوب الحج
على المعضوب
عن
اكتب على
في وجوب الحج على المعضوب محتمل صح، الحج عنه يعني نعم، وجوب الحج على المعضوب يعني العاجز عن الحج. نعم.
وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة. قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. انتهى.
حديث رزين أبي رزين.
نعم. وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد، وبه قال إسحاق والثوري والمزني والناصر، والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة، وهو قول الحنفية وزيد بن علي والهادوية ولا خلاف.
نعم. بعد المقصود أن العمرة يعني فيها قولان لأهل العلم، ولكل استدلالات والأدلة، يمكن يقال إنها متكافئة أو متقاربة، والقول بالوجوب قول قوي، لكن يعني لا يلزم بخطأ، لا يلزم بخطأ من قال بعدم الوجوب، يعني يقال الراجح وجوب العمرة، وأنه قول قوي. اختار شيخ الإسلام رحمه الله عدم وجوب العمرة، وذكر له استدلالات في شرحه لعمدة الفقه. نعم.
نعم. واستدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي وصححه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن جابر أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا.
وأن تعتمر خير لك، وفي رواية أولى لك. وأجيب عن الحديث بأن في إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف، وتصحيح الترمذي له فيه نظر، لأن الأكثر على تضعيف الحجاج واتفقوا على أنه مدلس. قال النووي: ينبغي ألا يغتر بالترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. انتهى. على أن تصحيح الترمذي
له بعده
بعد حديث عائشة.
إيه بعده.
حديث
عائشة.
حديث عائشة، والحديث فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك، وفيه إشارة إلى وجوب العمرة، وقد تقدم البحث عن ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة قوله إيمان بالله إلى آخره، فيه دليل على أن الإيمان بالله وبرسوله أفضل من الجهاد، والجهاد أفضل من الحج المبرور. وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولها،
يعني أحاديث المفاضلة بين الأعمال مثل الحديث المشهود وهذا الحديث وغيره، أي الإسلام أفضل، أي الإيمان أفضل، يعني أحاديث وردت في المفاضلة بين الأعمال. وأحسن ما قيل إن الرسول يعني يراعي في جوابه حال السائل، فلكل مقام مقال. نعم.
وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولها، فتارة تجعل الأفضل الجهاد، وتارة الإيمان، وتارة الصلاة، وتارة غير ذلك. وأحق ما قيل في الجمع بينهما إن
بينها يعني ما بحديث، يعني حديثنا.
وأحق ما قيل في الجمع بينها أن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب، فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد، وإذا كان كثير المال قيل له أفضل الأعمال الصدقة، ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين. قوله مبرور، قال ابن خالويه المبرور المقبول، وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي، وقيل غير ذلك. وقال القرطبي الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى. وقيل
المبرور هو مشتمل على البر اسم يعني للعمل الصالح، وتعاونوا على البر والتقوى، وسمى الله عباده الصالحين سماهم أبرارا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أبرار جمع بر، والبر هو البار في أعماله، الذي تحرى في أعماله البر والقربة إلى الله. فالعمل المبرور هو الذي فعله صاحبه على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وكمال العمل يرجع إلى كمال الشرطين، كمال الإخلاص وكمال المتابعة، فما كان أكمل في هذين الركنين كان أكمل برا، ومن بلغ الغاية فحجه هو المبرور. نعم.
وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الإثم، رجحه النووي، وقيل غير ذلك. وقال القرطبي الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أن الحج الذي وفيت أحكامه فوقع
نعم
فوقع موقعا كما طلب
منه، فوقع
موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، ولأحمد والحاكم من حديث جابر قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. قال في الفتح وفي إسناده ضعف، ولو ثبت كان هو المتعين دون غيره.
لا، من بر الحج فعل يعني الأعمال الصالحة وحسن الأخلاق وحسن المعاملة مع الرفقة وحسن المعاملة مع الحجاج، ومن ذلك إطعام الطعام. هذا من بر الحج. فبر الحج منه ما هو فرض ومنه ما هو تطوع. ففعل النوافل في الحج من بره، فعل النوافل القولية والفعلية والمالية، فعل النوافل القولية والفعلية والمالية هي من كمال بر الحج، من كمال بره. نعم
نعم. قوله وتعتمر فيه متمسك لمن قال بوجوب العمرة، ولكنه لا يكون مجرد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلا على الوجوب لما تقرر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران، لا سيما وقد عرضها ما سلف من الأدلة القاضية بعدم الوجوب. فإن قيل إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل على الوجوب، فيقال ليس كل أمر من الإسلام واجبا، والدليل على ذلك حديث شعب الإسلام والإيمان، فإنه اشتمل على أمور ليست بواجبة بالإجماع. قوله كفارة لما بينهما، أشار ابن عبد البر إلى
آخر من الأدلة على فضل كما تقدم إلى هنا إن شاء الله.
في بعض الأسئلة.
نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الراجح في حديث أبي رزين العقيلي، من قال العمرة واجبة أم من قال بعدم الوجوب؟
أنا أشرت إلى أن دلالته على الوجوب ليست بينة، لأن الرسول لم يبتدئ الأمر بالعمرة كما ابتدأ الأمر بالحج، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، بل لما سأله عن أبيه أنه لا يستطيع الحج ولا العمرة قال حج عنه واعتمر. وقلت أيضا إن هذا لا يدل على أنه يجب على الإبن أن يحج ويعتمر عن أبيه، إنما هو إذن أذن له أن يحج ويعتمر. فليست دلالته على وجوب العمرة يعني بالقوية، لكن يمكن مجموع الأدلة يقتضي أن القول بالوجوب قوي فقط، ولا نجزم بخطأ القول الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إنسان قد حج، فهل يجوز أن يكتب في وصيته بأن يؤخذ من ماله بعد مماته ليعطى لمن يقوم بالحج عنه؟
من الثلث يجوز أن يوصي بأن يحج عن حجها أو حجتين أو ثلاث من الثلث، لا من رأس المال بل من الثلث. إذا خرجت الوصية بالحج من الثلث فنعم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أديت فريضة الحج وكنت متمتعا، وأديت العمرة وأحللت من إحرامي، وفي اليوم الثامن أحرمت وأديت جميع أركان الحج، ولكني نسيت السعي غير عامد، فماذا علي؟
أي سعي إذ أدى المناسك؟ نسي سعي الحج يعني يقصد. لعلك تذبح هدي ويكون جبرا لهذا النقص، فإن السعي فيه خلاف، قيل إنه ركن وقيل إنه واجب وقيل إنه سنة، وفيه اختلافات كثيرة، فلعل الهدي يجبر النقص. وإن ذهبت إلى مكة تيسر لك وذهبت إلى مكة وأديت السعي فهو حسن، يعني حتى ولا سيما أنه وقع منك نسيانا فعندك طريقتان: الطريقة الأولى أن تذبح هدي توصي بهدي يذبح في مكة ويتصدق به، أو تذهب أنت وتفعل يعني تؤدي هذا الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
منين هذا السؤال؟ داخلي؟
لا من برا الشبكة.
تدري من أي مكان؟ بعيد ولا داخلي؟
لا والله ما
في المملكة
ما بين السائل.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب على الحاج الاضطباع في طواف القدوم؟
لا يجب، المعروف من السنة. نعم. حلو.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر؟
هل
يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدأ به أولا؟
إن فعل ذلك الأمر واسع، إن كبر أو لم يكبر، وفيه خلاف بين المشايخ المعاصرين، منهم من يرى أنه يكبر في النهاية عندما يحاذي الحجر يكبر، ومنهم من يرى أنه لا يسمى التكبير بل إذا حال الحجر ينصرف، والأمر في هذا سهل واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من شرع في الطواف متنفلا هل له أن يقطعه؟ وهل للطواف نفلا صلاة ركعتين بعده؟
أي نعم، يجوز له أن يقطعه لأنه تطوع، لكن لا ينبغي له أن يقطعه إلا بسبب، لا ينبغي للمسلم أن يشرع في العبادة ثم يتعمد تركها من غير سبب، فقط مجرد يعني تهاون وتساهل في أمر العبادة. نعم. ويشرع لمن طاف أسبوعا تطوعا أن يصلي ركعتين بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد رمي الجمرة تحللت من حجي وكانت سيارتي في ميقات السير، فذهبت لإحضارها وعدت، فهل علي شيء؟
ما أدري شيء. أعيش.
بعد رمي الجمرة تحللت من حجي وكانت،
بعد رمي الجمرة يعني جمرة العقبة في يوم العيد. نعم.
وكانت سيارتي في ميقات السير.
نعم.
فذهبت لإحضارها وعدت.
في ميقات
السير. فذهبت لإحضارها وعدت، فهل علي شيء؟
نعم. بعد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى ينتهي طواف الإفاضة؟
يقول أهل العلم إنه لا نهاية لا غاية لوقته، وقته العمر، يعني لو نسي، لو جاءنا إنسان يقول من 10 سنين نسيت طواف الإفاضة نقول ارجع وطف، ولا شيء عليه. ومن أهل العلم يرى أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل الكعبة في مناسك الحج أو العمرة؟
ما حكم
تقبيل الكعبة؟
أصلا تقبيل الحجر ما هو تقبيل الكعبة، تقبيل الحجر الأسود تقبيله سنة وليس من أركان الحج، بل هو من سنن الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة، فصلى ثم قام ليتم الطواف، هل يحسب على الشوط الخامس الذي قطعه للصلاة ويبدأ من حيث توقف، أم يلغي الشوط الخامس ويبدأ به مرة ثانية؟
عنده الأولى أن يستأنف الشوط من أوله ولو أنه واصل من موقفه أجزائه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث إن البعض إذا رأى شخصا سيذهب يقول له خذ لي سبعا، أي سبعة أشواط،
ينهي. لا لا لا، أولا يعني بعض العلم يتوسع، يقولون أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، لكن الصحيح أنه لا يشرع هذا إلا فيما ورد مثل الصدقة والدعاء والحج والصوم الواجب، من مات عليه الصيام صام عنه وليه، ولا سيما الحي، لا يشرع فعل العبادات عن الحي، خصوصا العبادات البدنية كالصلاة والصيام والطواف، لا تفعل عن الحي القادر. لا، أحسن من هذا أن يقول لا تنسى يا أخي من دعائك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا؟
يرجى ذلك، أقول يرجى أنه لو طاف عنه قريبه كان حسنا، وإلا فحجه قد يعني تحلل من إحرامه، فلا يشمله حديث إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه قد تحلل التحلل الأول وأصبح ما بقي إلا الطواف، فإن طيف عنه أرجو أن يكون نافعا له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم؟
يرجع ويطوف الشوط إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طواف الحائض؟
طواف الحائض لا يصح. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: افعلوا كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. نعم.
أحسن الله إليكم.
باقي
الأسئلة المتعلقة بالحج، باقي سؤالين.
طيب،
في أسئلة العامة.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن جماعة سنذهب للحج هذه السنة، فما هو الكتاب المفيد لنا عن الحج نأخذه معنا؟
التأليف والمؤلفات في الحج كثيرة ومناسك، لكن نقول من خيرها كتاب شيخنا الشيخ بن باز، التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة، وكذلك منسك شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والمؤلفات في الحج كثيرة من كتب الفقه وكتب الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أراد طالب العلم ضبط مسائل الحج كل موسم حج، فماذا تنصحه؟ إذا أراد طالب العلم ضبط مسائل الحج كل موسم حج، فماذا تنصحه أن يقرأ من الكتب؟
إذا أراد يضبط المسائل الواقعة، ولا يريد يعرف مسائل وأحكام الحج، يرجع إلى زاد المستقنع بشرح الشيخ محمد بشرح المعروف بالشرح شرح الممتع لزاد المستقنع، لعله أفضل ما يقرأ. نعم.
الأسئلة المتعلقة بالحج انتهت،
الباقي إن شاء الله يستدعى.
الباقي عامة.
نعم
أقول الباقي عامة
أقول إن شاء الله.